السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يا بعد. فالشرف لي أنا أن حظيت بلقاء هذه الوجوه النيرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتنا جميعا في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا. وقد روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطل به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطل به عمله لم يسرع به نسبه. والمراد بالعمل العمل الصالح، والعمل الصالح له شرطان. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وروى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في أمر ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه غير مقبول منه. وفي لفظ عند الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كانت أهمية العلم، لأن العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وسيلة لتصحيح الأعمال. وقد ذكرت مرارا أن حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته يتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول ورد في قوله تعالى، هذا كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه الإجماع على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، هذا الإجماع حكاه أيضا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ويمكنكم أن تراجعوا هذين الإجماعين في الجزء الأول من كتاب البحر المحيط للعلامة الزركشي في أصول الفقه، وهو يتكلم عن المباح. يبقى إذن لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعلم حكم الله عز وجل فيه، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر قال بعض أهل العلم القرآن، لا بأس، فالقرآن قد دل على حجية السنة، وقال بعضهم الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال نزلنا، والمنزل من عنده تبارك وتعالى كتاب وسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الكتاب والسنة، أخرج الأمة من الضلال إلى الهدى بالكتاب والسنة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول عليه السلام علمنا كم شيء؟ الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله عز وجل، وكذلك الحكمة منزلة من عند الله عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن المراد بالحكمة السنة، وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات الله هو هي القرآن. فثبت بذلك أن الحكمة كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، وهي التي سماها بالسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الأدب الأول، لا تتكلم في دين الله عز وجل قبل أن تشد الرحال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتعرف حكم هذا العمل أو هذا الكلام في كتاب الله وفي سنته صلوات الله وسلامه عليه. طيب عرفت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يأتي الأدب الثاني. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا ثبت لديك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حكم الله تبارك وتعالى، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكلامه عن وحي وأفعاله عن وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إذا كان مجرد رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم محبطا للأعمال، فكيف بمن قدم كلام غيره صلى الله عليه وسلم على كلامه؟ كيف بمن قدم كلام غيره على كلامه؟ وهنا أذكر إجماعا آخر حكاه أيضا الشافعي رضي الله عنه، رواه البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان.
كائنا من كان.
هذا إجماع الأمر. والأمر الثالث في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظمه وأن توقره وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة كما أمر صلوات الله وسلامه عليه، وأن تصلي عليه كلما ذكر عندك لئلا تكون من البخلاء كالبخيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبما أننا نشهد أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما معنى رسول؟ إذا جاءك إنسان وقال أنا رسول لك من عند زيد، ستقول له هذا الإنسان أن يحمل إليك رسالة من زيد. فإذا قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنك تعتقد أنه جاءك برسالة من عند الله عز وجل. فالعقل، كل العقل يقتضي منك أمرين: الأول أن تفتح هذه الرسالة، أن تفض هذه الرسالة لتعرف مراد الله عز وجل منك، ماذا أرسل إليك، ماذا يريد منك. والأمر الثاني أن تطيعه تبارك وتعالى، أن تطيعه تبارك وتعالى. فلذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه عبارة جميلة، قال: إذا جاء الأمر من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون بالاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من الاختيار بين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأي أمر آخر. قال: فيكون النظر حينئذ أول مبادئ الفتنة والعياذ بالله، بل لابد أن تطيع فورا، أن تستسلم فورا، أن يكون له الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكان من افضل ما ينفق الانسان فيه راس ماله الذي هو عمره ان يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وان يعمل بما علم. فلذلك انا كنت قد نويت ان اتحدث في موضوع اخر، لكن ابيات الشعر التي ساقها أخونا الشيخ حفظه الله يعني هزت مشاعري، فقررت أن أتكلم في هذا الأمر. العلم، وقد قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وقد عرفت أن هذا إجماع. والعلم هو الذي يرسخ قدمي الإنسان في حال العلم. إذا كان علما نافعا هو الذي يرسخ قدمي الإنسان في الالتزام، وهو الذي يثبته. إن كان علما نافعا، لقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لكنه قد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. فعلمنا من الآية والحديث أن هناك علما نافعا، كما أن هناك علما غير نافع. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه العلم النافع. العلم النافع. والإنسان بدون العلم يكون كالريشة في مهب الريح، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرج مع تلميذه كميت بن زياد إلى المقابر، خرج مع تلميذه يتنزه فذهب إلى المقابر، فقال له يا كميت إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير، إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أوسعها يعني أحفظها للخير. والناس ثلاثة، هذا محل الشاهد، والناس ثلاثة: عالم رباني، ولا يكون ربانيا إلا بثلاثة أمور، وهذا ذكره ابن عباس وكذلك الأصمعي من أهل اللغة وأجمع عليه. لا يكون ربانيا حتى يكون عالما، عاملا، معلما، الثلاثة: عالما، عاملا، معلما. والناس ثلاثة: عالم رباني، كيف لنا أو كيف نستطيع أن نفصل هذه المرتبة؟ طيب على النقطة الثانية، القسم الثاني: ومتعلم على سبيل النجاة، تستطيع أن تكون من هذا القسم مخافة أن تقع في القسم الثالث. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناحية يميلون مع كل صاحب، لم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن الوثيق. لم يستضيفوا بنور العلم، إذا العلم إيه؟ حتى دائما العبارة احنا حافظينها من قديم، العلم نور. لم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن الوثيق، إلا كلمة توديه كلمة تجيبه، وكل حياته قيل وقال، سمعت فلانا يقول كذا، وقد رد عليه الآخر بقوله كذا، دون أن يحقق أي شيء. لقد دخل ابن حزم رحمه الله إلى المسجد قبل صلاة العصر، فجذبه الناس وأمروه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. كنت عارفين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية البخاري فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فقام فصلى ركعتين، ثم صلى العصر مع الجماعة، ثم صلى صلاة جنازة وخرج لشيء الجنازة. فلما رجع إلى المسجد خلاص لم يتعلم بها، أراد أن يصلي ركعتين، فجذبوه أن اقعد، فأحس أنه ملعونة في أي الناس. فكانت هذه الحادثة كما ذكر في ترجمته كانت الدافع والحافز لابن حزم لأن يطلب العلم، حتى صار إماما علما من أئمة الدين، لئلا يكون ملعوبا في أيدي الناس. أما رأيت ناسا قد بلغوا من العمر أو مرت عليهم سنون طويلة ومع ذلك يجلسون ليتناقشوا في مسألة، واحد يقول لك والله أنا متهيألي مسألة شرعية، أنا متهيألي كذا، التاني يقول له لا أنا أظن كذا، والتاني يقول له لا مش قوي كذا، والله أنا في مخيلتي مسألة شرعية. بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة يتكلم فيها بالجهل، هذا من تزيين الشيطان ويؤدي إلى تضييع الأمانة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وأنت ممنوع بالإجماع من أن تتكلم أو أن تعمل قبل أن تعرف حكم الله عز وجل. وعليك أن تتذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي هذه القواعد ينبغي الإنسان أن يسير عليها، وليس عيبا أن تجهل المسألة، لكن العيب أن تتكلم في دين الله عز وجل لغير علم. العلم علمان، هذه عبارة الحسن البصري. العلم علمان: علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال بعض أهل العلم أيضا: العلماء ثلاثة، القسم الأول عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو العالم الرباني، عالم بالله عالم بأمر الله. والقسم الثاني عالم بالله ليس عالم بأمر الله، قالوا فهذا هو العابد الجاهل، يحب الله عز وجل ويحب أن يتقرب إليه، لكنه يتقرب إليه بطرق مبتدعة لأنه جهل الأحكام الشرعية. وهذا في نظري محبته لله عز وجل ليست كما ينبغي، لأنه لو كان محبا لله عز وجل فعلا لدفعه هذا إلى أن يتعلم حدود الله، لا سيما وهو يسمع قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثالث عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يعلم الأحكام الشرعية لكن قلبه خالي من تقوى الله عز وجل، وهذا من أخطر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. وروى أيضا يعني الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. يبقى الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. فهذا القسم الثالث عالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا هو العالم الفاجر. يبقى عندنا عالم رباني، وعندنا عابد جاهل، وعندنا عالم فاجر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فحيث أن العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم غير نافع، هيا لنبحث عن العلم النافع. كيف نجعل العلم نافعا؟ أولا لابد من صدق النية، إخلاص النية لله عز وجل. إياك أن تتعلم العلم ليقال هو عالم أو ليشار إليك، وهذا مأزق في الحقيقة، مأزق شديد لطلبة العلم، لابد من إخلاص النية لله عز وجل. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة يبقها. والحديث إسناده صحيح، لكن شوف: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. تعلم الطب، تعلم الهندسة والحساب والفلك وما إلى ذلك، تعلم العلوم الجغرافية، كل هذه إن طلبت بها الدنيا فلا بأس، لكن أن تتعلم العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله تعالى لا يتعلمها إلا ليصيب بها عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة كما قال الله ريحها، يعني لم يشم رائحة الجنة. إذا واحد صبران على كتب التفسير وعلى شروح الأحاديث وعلى الفقه، لكنه بفساد نيته، بفساد النية والعياذ بالله، يصير هذا الجهد الذي يبذله في صحيفة السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن حبان، وأنا ذكرت الترمذي وابن حبان مع مسلم رحم الله الجميع في زيادة عندهما سأذكرها إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة، عند الترمذي أول من تصعد بهم النار. نعود إلى رواية مسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، الرجل دفع حياته فأتي به يعني يوم القيامة، فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك قاتلت، يعني هو قاتل فعلا اهو، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل، مش الحديث بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ خلاص اخذت ما نويت، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، هذا هو محل الشاهد يا اخوان، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول عز وجل: كذبت ولكنك تعلمت العلم، يعني تعلم هو فعلا ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم يقبر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، أراضي زراعية تلاقي، عقارات تلاقي، ذهب، ياقوت، كل موجود عنده، ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت، يعني فعل فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. زاد الترمذي وابن حبان ان هذا الحديث بلغ معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فبكى حتى اغشي عليه، فلما افاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى عندنا الطبيعة الشيخ ماشي، أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها، ما جاتش ليه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، بيقول لك كده يحين النهارده ويود بكره. اجمع المفسرون على ان هذه الايه مخصوصه او مخصصه بقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فشوف فساد النية في طلب العلم عمل ايه؟ قلب الدنيا وجعل هذا الطلب في ميزان السيئات. ليحذر كل طالب علم، ليحذر من النفاق والرياء وفساد النية، وليسعى في تحصيل الإخلاص، لأن كثير من الناس لا يهتمون عن مسألة الإخلاص عندهم. وما أبرئ نفسي، مسألة الإخلاص عندنا أن نحفظ الآيات والأحاديث التي وردت في الإخلاص، لم يكن سلفنا الصالح كذلك. هذا سفيان الثوري رحمه الله إن ذكر الحديث فهو أمير المؤمنين في الحديث، وإن ذكر الورع فهو الإمام المقدم، وهو إمام في الفقه أيضا، هو على فراش الموت الآن، وقال له: لا تشد ما عالجت في حياتك الدنيا، يعني قال: بيدي، لأنها تتقلب علي. كل ما يعدلها الشيطان عايز إيه؟ لأن الشيطان يحاول أن يصدك عن العمل، إن لم يفلح في صدك عن العمل هاجم نيتك، يبقى تعمل العمل أو يعمل العمل وقد فسدت النية. نال الشيطان بغيته على كل حال، وكتب العمل في صحيفة السيئات إن كان من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني لو واحد مثلا هاجر إلى كندا بحثا عن المال أو العمل، يعني لم نقول له شيئا، لم نقول له أدى بلادك، لأنه لم يعلن أنه مهاجر لله ورسوله. لكن لو أن إنسانا أعلن أنه مهاجر إلى الله ورسوله وهو في الباطن على خلاف هذا، أراد دنيا أو امرأة ينجحها، كان عاصيا لله عز وجل والعياذ بالله مرائيا. فإذا لابد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم. كذلك لابد أن تحصل تقوى الله عز وجل في هذا العلم، أن تحصل تقوى في هذا العلم. كيف تتقي الله في هذا العلم؟ أن تعمل به، وألا تبخل به على الناس، وألا تستعلي على الناس بهذا العلم. العلم الذي يورث الكبر والعياذ بالله ليس علما نافعا، بل إن العلم النافع هو الذي يورث التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. فهذا قانون ينبغي أن يكون أمامك: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف اتقي الله فيما اعلم؟ اعمل بهذا العلم وابلغه للناس، اؤدي زكاته، اؤدي زكاته. كل اسئله لو كانت النية مخلوطة. نحن نعلم أنه قد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه براء. الله عز وجل لا يقبل شريكا في العمل حتى يكون خالصا له وحده، حتى يكون خالصا له وحده. دي مسألة على ذلك. شوف سفيان رحمه الله: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب عليه. طيب، يبقى إذا لابد من إصلاح النية، لابد من تقوى الله عز وجل فيما تعلم. وقد ذكرت عبارة السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، لا يصح. طيب يبقى ده قلنا الخطوه الثانيه، انت تعلمت شيء. قال سفيان: ما رايت حديثا الا علمت به ولو مره. راجع ترجمته في زياد علام النبلاء. لابد من العمل بهذا العلم، لابد ان تعمل بهذا العلم، لان العلم ليس غايه في حد ذاته، وانما هو ايه؟ وسيله، وسيله لتصحيح الاعمال التي تتقرب بها الى الله عز وجل. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حسن الخلق مع الله عز وجل بثلاثه امور. الامر الاول صيانه القلب من ان يتعلق بغير الله. الامر الثاني وهذا محل الشاهد صيانه الاعمال ان تشوبها بنقيصه. دي اعمال تقدمها ربنا سبحانه وتعالى عنك، بتقدمها لله عز وجل يعني ايه؟ وانسان لما يكون هيقدم هديه للمدير ولا للوزير ولا للرئيس يروح يجيب اي هديه اي كلام؟ ده لو معوش فلوس بيروح يبيع بجاموس او خد مراته بيع السيره من الهديه عشان يجيب حاجه تليق بالمقام. وانت تقدم هذا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، انت تقدم هذا العمل لله عز وجل، يبقى لابد ان يكون العمل فيه متكاملا. النية خالصة لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع في كل شيء. رجل سمع القرآن يقول أقيموا الصلاة فدخل المسجد يصلي. هذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنهم، معروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. فدخل الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، يعني صلى الصلاه رقم كام؟ اثنين. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. مش النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز ينبههم ايه؟ كان من اول مره يسال لم يتفضل في الاولى، خلاص روح صلي الان. كان يقول: طب وما الذي يعيب صلاتي؟ قال: والله ما احسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث طبعا ليه زيادات، لكن محل الشاهد أن ذلك الرجل صلى في ظنه ولكن بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لم يصلي. لم يصلي ليه؟ ترك أركان من أركان الصلاة، لم يتم الركوع على السجود. ولذلك روى البخاري وأحمد واللفظ لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لئن مت وانت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري وفي مصنف احمد، لكن في البخاري ما فيش حكاية 40 سنة. ليه؟ لان حذيفة معنى كده ان لما الراجل بيقول حذيفة مات سنة 30 رضي الله تعالى عنه. الراجل ده لما يقول منذ 40 سنة معناها ايه؟ قبل الاسلام، بعد بعث النبي عليه السلام بكام سنه؟ 3 سنين تقريبا.
كلام ينفع.
لكن العلماء أجابوا عن هذا الرقم بقولهم إن هذا الرقم يستخدم عند العربي بالمبالغة. قلت لك 50 مرة، تقولش 50 مرة، أنت تقصد أن تقول قلت لك مرارا أو كتير قلت لك ما تعملش كذا أو أعمل كذا. ده أنا قلت عليك 90 مرة. الخمسين والسبعين والكلام ده معروف عندهم والأربعين. فالحاصل أن الإنسان إن عمل العمل ولم يلاحظ كيفية هذا العمل فإنه ربما لا يقبل منه، ربما لا يقبل منه، أو قد يقبل العمل مع انتقاص الأجر، مع انتقاص الأجر. فهذه أن تعمل بما علمت. وفي هذا الصدد أذكر حديثا رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقدام أمعاءه في الدلك، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: مالك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، تسأل عن العمر هو رأس المال، قال الحسن البصري، وهل أنت يا ابن آدم إلا بضعة أنفاس، كلما ذهب نفس انقضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك انقضيت كلك، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أملاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل، عن علمه فيما عمل. هيسأل عن هذا العلم، مسألة مش فزلكة، الواحد بيتعلم العلم عشان يفضل بيه على الناس. من تعلم العلم بيجاري به العلماء أو بيماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. في حديث أهو أدخله الله النار، في حديث صحيح رواه مجد على ما أذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث أن تبلغ هذا العلم وألا تكتمه، أن تنشره بين الناس، لأن كتمان العلم يؤدي إلى ضياعه. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، موت العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسه ولتبصوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. سأذكر لك حديثا في شرف طلبة العلم والعلماء، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وهو مكون من 5 جمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. ايه النيه دي بس انت قاعد؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بصنيعه هذا الملائكة. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حط بقى خط تحت الجملة الثالثة، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم عن العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم نفعه ذاتي ينفع نفسه بعبادته، لكن العالم نفعه متعدد إلى غيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم العلم وعلمه. وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء من يرث دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه وأجره. الحافظ ابن كثير رحمه الله أتى بهذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فانتبهت. فأتى بهذا الحديث وبين أن الذي يكتم العلم ليس مرادا بقوله صلوات الله وسلامه عليه: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. هذا العالم نفسه إن كتب العلم لعنه اللاعنون كل من في السماوات والأرض. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما، بس في حديث آخر: من سئل عن علم فكتمه. وحديث: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا أخوانا، هذه أمور ثلاثة: الأمر الأول إصلاح النية لطلب العلم والاستعانة بالله عز وجل مع تذكر قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. على قدر إخلاصك وهمتك وصدقك، على قدر ما يعطيك الله عز وجل ومنحك في هذا المجال. الأمر الثاني أن تحرص على أن يكون علمك نافعا ولا بالعمل به، ثانيا بتعليمه وتبليغه للناس، وأنت في كل ذلك تتحلى بالتواضع. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، هذا في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال: لا تكون عالما إلا أن تحصل ثلاث خصال. لا تكون عالما إلا أن تحصل ثلاث خصال: لا تبني على من فوقك. مش الواحد يتعلم كلمتين يروح يتنطط على العلماء بقى ويشتم فيهم لا. لا تبني على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. ثلاثة: لا تبني على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. طبعا هناك محاولة الآن للفصل بين المشايخ والعلماء من جهة، وبين القاعدة العريضة من الشباب من جهة أخرى، وأنت لابد أن تكون متفطنا لهذا الأمر. خلي بالك، وسائل الإعلام في الفترة السابقة كانت تحرق البلد لدرجة أن وزيرا إسرائيليا من ثلاثة أيام كان يرجو وسائل الإعلام في إسرائيل ألا تحرق البلد كما تحرق وسائل الإعلام مصر. خدت بالك؟ والشعب ساكت، لكن أول كل وسائل الإعلام هيجة ضد مين؟ ضد الإسلام والتيار الإسلامي، والشعب ساكت. أول ما قلت عارف تجب راح تدخل التيار الإسلامي. يعني إبراهيم عيسى أنا مش فاهم قابل بيحاول بيتكلم محمد بن داود يقولوا خلينا عمليين احنا عاملين نتكلم طول الليل وفي الصحافة وغيره وخب الجمعة واحدة تضيع الكلام ده كله الناس ما سألوش فيها راحوا داخل الدار الإسلامي خدت بالك سيادتك طبعا دي بينت ان الشيوخ او دعاة الدار الإسلامي لهم تأثير بالتأثير ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن طبيعة الناس في النص اللي هم ناس مؤمنين انهم مؤمنون يحبون الدين ويحبون الإسلام كده انت تروح في الحج في الحج يا اخوانا كده واحد سنه 80 سنة والراجل فقير تلاقيه باع قراب أرض ولا قطين أرض ولا بتاع عشان يطلع الحج يروح بيت بيت ربنا سبحانه وتعالى والنساء كذلك مش قادرة تمشي ومع ذلك طلع الحج فهم يحاولون الآن أن يفصلوا بين الشباب وبين قادة التيار الإسلامي ومن ضمن الأمور التي تؤدي إلى هذا الفرقة الموجودة بين فرصائل التيار الإسلامي لكن الحمد لله رب العالمين ألاحظ أن هناك تعاونا بدأ في الأفق بإذن الله تبارك وتعالى ربنا أن في القلوب دروس أحداث الشيء لكن هذه الفرقة تدعى كل فصيل يهاجم كبار القوم في الفصيل الآخر وهذا مما لا ينبغي هذا مما لا ينبغي إحنا لما نقول إن السلفيين ساعدوا على نشر العلم الشرعي بين الناس وعلى إحداث النهضة العلمية لكن من ناحية أخرى ينبغي أن نقول إن جماعة الإخوان هي التي ظلت حاملة للواء الإسلام هو الحل في أحلف المواقف دخلوا السجون تلاقي فريق داخل وفريق خارج بعد كده اللي بره يدخل واللي جوه يخرج ولم يبدلوا ولم يبيعوا في الحقيقة دي شهادة لابد أن نكون منصفين وأن نؤديها وأن نعرف أن كل ذي فضل فضل لما قامت الثورة لعبوا دورا كبيرا جدا بل الدور الأساس كما شاهد بذلك القوى الليبرالية العلمانية الإخوان هم الذين حنوا هذه الثورة يعني كانوا سببا طبعا الإمتحان هو الله عز وجل لكن كانوا سببا في هذا الإنسان لما ينظر دائما الحسن البصري رحمه الله يقول ما رأيت أحدا ما رأيت مسلما إلا شعرت أن له فضلا علي إلا شعرت أن له فضلا عليه ده يديك ملمح أن الحسن رحمه الله كان ينظر إلى الإيجابيات الموجودة عند البصر مش إلى السلبيات يقول لك أنا الرجل أحسن مني في كذا وده أحسن مني في كذا وده أحسن مني في كذا ما رأيت المسلم إلا شعرت أن له فضلا عليه هذا وأصحابه يقولون كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا له ومع ذلك يقول ما رأيت أحدا إلا مسلما إلا شعرت أن له فضلا عليه فإحنا لا نريد النعرات العنصرية التي ستؤدي إلى ما قاله الله عز وجل ولا ينازعوا الشبه وتاب هذا ليكم واصبروا ان الله مع الصابرين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سائله تقول يا شيخ زوجي صلى استخاره قبل ما يروح للدكتور علشان ياخد الايه علشان تاخر الانجاب وقال لها الدكتور عاوز اشعه هو بيقول مش هروح تاني اصل الاستخارة بيانت له بعدم الذهاب لهذا الدكتور ولا ده شيء عادي فماذا نقول له هو موجود الان اقول له يا اخي انت عليك ان تاخذ بالاسباب وأن تتذكر أن هذا ليس حقا لك فقط، هو حق لامرأتك أيضا. أنت استخرت على الطبيب والطبيب قال لك أعمل أشعة أو أعمل تحاليل أو ما إلى ذلك، فبدأت يمنعك. أنت المفروض أن الإنسان يستفيد ساعة ما يهم بعمل الأمر، مش حديث كده؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليقطع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل وبكر بعد الاستخارة. مش لازم أنك أنت ترى مناما أو يحدث لك اضطراب، لا، أنت تسعى في الأمر إلى أن يقف الأمر لشيء خارج عن إرادتك. لكن تقول لا مش هروح تاني وخلاص وهي على كده، أنت بهذا يعني تقدر حق امرأتك في الإنجاب. تتقي الله عز وجل. ما الفرق بين الخلاف السائر والخلاف غير السائر؟ الخلاف غير السائر هو الخلاف الشارع، وهو ما كان مبنيا على شفا جرف النار، على شفا جرف النار. أنا أريد أن أبينك مثلا فارقا بين مسألة الله، بلاش نضرب مثال بمسألة الموسيقى، لكن شوف وأريد أقولها في مسألة الموسيقى. عندنا حديث واحد، هذا حديث رواه البخاري، ولكنه قال: وقال هشام بن عمار إلى آخر الإسناد. فبعض العلماء يقول هذه الصيغة في الرواية تدل على أن البخاري علق الحديث. أنت لما تيجي تقول له أولا هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري وقد روى له في الصحيح في داخل الصحيح، والبخاري لم يكن مدلسا وروى بصيغة الجزم أن هشام بن عمار قال، إذا لا محمول على الاختصار في الرجل العلم اللي قاعد يفهم الكلام ده يفهم، هتقول لا بقى الحديث ساقه الحافظ أو باقي الحافظ أنه عند أبي داود بإسناد متصل، هو عند أبي داود أعتبر أن المعازف مش مذكورة في رواية أبي داود ذات الإسناد المتصل، وإن كنا نعتقد أن إسناد البخاري إسناد متصل، لكن شاف مسألة فيها دقائق قد تخفى على كثير من الناس. فلما سألتك لما ليك المسألة زي مسألة الخمر، شوف أنت لما تقول الخمر من العنب ده قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن هل هناك في اللغة ما يدل على أن الخمر من العنب فقط؟ هل في اللغة التي نزل بها القرآن هذا؟ أبدا. طيب الأحاديث التي أو الآية التي حضرت ابن عمر قال والحديث صحيح البخاري: لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة منها شيء، وما بالمدينة منها شيء. وذلك الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه كان يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب من التالي رضي الله تعالى عنه جميعا، كان يسقيهم خمرا حتى جاء أو أتاهم آت فقال: لقد نزل تحريم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس رضي الله عنهما: قمت أهرقها فأراق الناس ما عندهم من خمر حتى جرت الخمر في سكة المدينة. فزي يوفق كل اثنين، فيش نظرية لحظة من أهل العلم. كأن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له الخمر من العنب، قال له ازاي؟ لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة شيء من خمر العنب، ده لابد أن يكون هكذا. وخطب عمر رضي الله عنه على المنبر وقال: لقد نزلت أما بعد فقد حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة هي الأمر والشعير، والخمر ما خامر العقل. حديث ابن عمر، تشوف الحديث اللي بتتكسر دي كلها، يبقى ده ما ينفعش ان احنا نعتمد على هذا القول، لان ده خلاف ايه؟ هذا خلاف شاذ لا يعتبر. وكذلك خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنه في نكاح المتعه، خلاف ابن عباس في نكاح المتعة. ده أهل العلم يا جماعة، يعني كل العلماء الذين أتوا بعد ذلك يحرمون نكاح المتعة لدرجة أنهم نصوا على تحريم نكاح المتعة في كتب الاعتقاد. ونكاح المتعة النكاح أصلا من الاعتقاد ولا من الأعمال؟ محل الكتب والفقه مش كده؟ لكن لما صار مميزا لأهل البدع اللي هم الشيعة نصوا على تحريمه في كتب العقائد. هكذا العقيدة كده؟ يقول لك ونعتقد تحريم المتعة ونعتقد جواز النسح على الكفين. برضه خلاف الشيعة، الشيعة لا يجيزون المسح على الكفين. فهذه المسائل بشدة الاتفاق عليها وقوة لأدلتها وكونها صارت محصورة في أهل البلاع ينصون عليها في كتب الاعتقاد. ما حكم الدين في الخروج غدا إلى ميدان التحرير والاحتفال بعيد الثورة، وهل هذا فتنة أو ماذا؟ أنا يعني من سوداء القلب أقول نسأل الله عز وجل أن تنزل الأمطار والسيول غدا حتى لا يخرج أحد. لكن اخذ ما نزلتش، احنا هنخرج. لكن هنخرج ليه؟ لحماية الثورة وحماية مطالب الثورة وحماية البلد من التخريب. مش انت سامع التوعدات والانذارات اللي بيبعتها عمر عزيز من الخارج؟ واقول لكم احذروا، يعني ايه مثلا واحد ملتحي بالضيف؟ اخ بالضيف، اخ بالضيف. طب ولو واحد عليك ده مش اخ يعني؟ اللحيه دي يعني اوجبت له حقا زائدا؟ او واحده منتقبه؟ يقول لك منتقبه، خلي بالك. عمر عزيز ده قام ده الكلام ده على الهواء. انت طبعا اللي بيدخل على النت شايف الكلام ده وعارف. نقول وعليكم ان تطلقوا اللحيه وعلى النساء ان يلبسن النقاب. ليه؟ الواقعة مع الدين الإسلامي دلوقتي ظهر أمام الناس بأنه طيار عاقل بينزل لما الأمر يقتضي النزول، ولما بينزل ما بيعتصمش ولا بيخبط بينسحب. هم نفسهم اللي قالوا، هم اللي قالوا. وبعدين عدم النزول الطيار الإسلامي فيه فوائد كبرى، ما عدا بقى طبعا الشباب الذين تأثروا بستة أبريل و 15 مايو 19 نوفمبر كده. ده حضر شاب سلفي لكن مفيش علم يسنده لاي حاله، فقرر ان يكون ايه؟ ان يكون ثوريا تبع ائتلاف من هذه الائتلافات الميلي يهاجم ويشتم. يقول لك ازاي ما تنزلوش وازاي ما تعملوش؟ عدم نزولنا اظهر هؤلاء على حقيقتهم ام لا؟ اظهرهم على حقيقتهم وكرههم الناس وقفوا منهم فعلا. فاحنا المهم ان ما اقول ان اقول ان احنا ننزل لكن بنيه، مش بنيه احتفال ولا غيره، في بنيه ايه؟
حمايه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. زوجي على طبي ويوبخني بالكلام وفي كل شيء يقولني انت غلطانه بالرغم اني مش بكون غلطانه، وبيحصل مشاكل كتير بسبب كده، ماذا تقول له؟ أقول له لا تظنن أنك مطلق اليد في التعامل مع امرأتك، إن ظلمتها فستحاسب على ذلك، وإن عدلت معها بلغت الدرجة العالية يوم القيامة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. مين بقى المقسطين دول؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وجد، وأهليهم وما وجد. فتبت سيادتك وأقول لك في حديث أم زرع الذي رواه عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، عشر نسوة تعهدن على أن يذكرن ما في أزواجهن سواء من مميزات أو من عيوب. فعائشة استمعت إليهن رضي الله عنها ثم قصت ما سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه امرأة يقال لها أم زرع. أم زرع جعلت تمتدح زوجها أبا زرع. تقول: أناس من حلي أذني. النواس اللي هو الحركة، يعني تمشي الدهب عمال يلعب ولادها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني قاعد يعظمني لحد ما أنا تعظمت، حسيت إن أنا إيه؟ امرأة عظيمة. أقول عنده فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأنام فأتصبح. واخد بالك؟ هنرجع للصفات دي تاني. لكن اللي حصل أن أبا زرع خرج في يوم من الأيام لقى امرأة جميلة، راح قال لشيخ أبو زرع وتزوج هذه المرأة. لكن من شدة حسن الخلق مع هذه المرأة ظلت تذكره بالخير دائما حتى بعد ان تزوجت رجلا اخر. فهي تقول لي: اناس من حلي الاذنين وملأ من شحم عضدي. يعني كان كريما سخيا معه. صدق ان في واحد يعد البيض ويرجع لا لا ده انت بيض بالطين. انت قصدك البيضة واحدة بس. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. المرأة لا تطيق الإنسان العصبي البخيل، دي خصلتين سوء لا تطيقهما المرأة، لكن قد تتحمل العصبية لا تستطيع أبدا أن تتحمل الإيه؟ البخل. فكان كريما معه وبجحني، يعني الرجل كان كمان كريما في الطرق. فبجحت إلي نفسي. إزاي؟ إزاي بجحها؟ أقول عنده فلا أقبح، ما يسخفش الأطراف بتاعتي ويتحكم علي ويقعد يتبع ويعمل، لا. أقول عنده فلا أقبح، وأشرب فأتقنح. يعني إن أراد شيئا وأجدني أشرب لا يقل مني هذا الشيء حتى أفرغ من الشرب. وأنام فأتصبح، يعني ربما احتجت إلى النوم من النهار، ما يرجعش إلا أنت لسه نايمة والشقة ما اتفتحتش ولا تعمل فيها حاجة، لا أنت مش عارف إيه، روحي أنت فاضي. ما ينفعش. فإذا يمكن أن نجمل صفات هذا الرجل في أمرين: كان كريما حسن الخلق، كريما حسن الخلق. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أنا لك كأبي زرع وأم زرع. وفي زيادة خارج السنة فإنها صحيحة: غير أني لا أطلقك. السلبية الوحيدة إيه؟ أن أبا زرع طلق هذه المرأة. لا. وعند ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها قالت: بل أنت خير من أبي زرع. صلوات الله وسلامه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أن ترك الصلاة كفارة، عليه أن يستغفر الله عز وجل أن يتوب إليه توبة نصوحا، وأن يكثر من فعل الحسنات لا سيما من جنس العبادة المتروكة. فصل السنن الراتبة. السنن الراتبة كم يا جماعة؟
12
10 أو 12. بس ال 12 فيها فرض كبير. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها. هل يجوز الأكل من النذر الذي نذرته؟ إن كنت نذرت نذرا مطلقا أنه لله، إذا لا يجوز لك أن تأكل منه شيئا. لكن إن نذرت أن تذبح مثلا، أن تذبح وأن تطعم وأن تطعم أهل بيتك وقرابتك وجيرانك والفقراء، فأنت على ما نذرت. لكن إن كان النذر مطلقا نذرت لله كذا، إذا لا يجوز لك أن تطعم منهم، لكن ينبغي أن يصرف في فقراء المسلمين. هل تجوز في العقيقة أو الإبل أو البقر، أقصد به زيادة حتى أطعم به أناسا كثيرين؟ طبعا تجوز الإبل والبقر، لأن الناقة تنوب عن 10 شياه أو عن 7 شياه على خلاف بينهم. ومنهم من قال تنوب عن 10 إن كانت هديا وتنوب عن سبع في بيض الهدي. وطبعا الناقة أفضل من الشاة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنا، ومن راح هي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملا، إلى آخر الحديث. فهذا الهم
شيخنا
على
الجمل ثم البقرة ثم
الكبش. الجمل ثم البقر ثم
الخراف.
ها؟ لو واحد عنده ثلاث صبيان، الصبي شاتين، زادت اثنين بجنب ستة، قلنا النفق تمزع عن كام؟ سبعة. طب واحد عايز، واحد عنده عقيقة، عايز يعق عن ولد، عايز شاتين، وواحد تاني عايز أضحية، ها؟ وثلاثة، وواحد مثلا عنده نفق شاتين وخمسة، هل مثلا يجوز لهم أن يجتمعوا في بقرة؟ نعم، لأن البقرة تجزي عن سبع شياه. لو شاء واحد على الصبي، في الحقيقة هذا مذهب مالك، لكنه مذهب ضعيف، لأن الإمام مالك اعتمد على روايته، ورد أنه هو أرجح منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين شاء بشاة عن هذا وشاة عن هذا، لكن الثابت أنه عفى عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين. وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: إن الله يكره لكم العقوق. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك، ولكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعق عن ولده، وفي لفظ أن يمسك عن ولده، فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وكذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعق عن ابن أخيها، فلها عق عنه بجزور بناقة يعني، قالت: معاذ الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة. يضيف إليها شاة أخرى مثلها. كيف أحقق الإخلاص وكيف أحقق الخشوع؟ أول شيء، إن سألت عن أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة كيف تستطيع أن تحصله، فالخطوة الأولى أن تستعين بالله عز وجل. استعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فتسأل الله عز وجل الإخلاص: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والإخلاص ضد الرياء، استعين بالله من الرياء. وقد روى الإمام أحمد رجع عن الحديث إما أنه المهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخى من لبيب النمل. فقام إليه قيس بن المضارب رجل آخر، شوف بعد الاستيقاظ من العلم، فقال له: لا تخرجن مما قلت، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. أنت بتقول تقوى هذا الشرك بين أقصى من دبيب النمل، جبت الكلام ده منين؟ لتخرجن مما قلت، يعني تذكر الدليل عليه أو تتراجع، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دليل النمل. نفس الحروف، خد بالك، نفس الكلمات. يعني فعلا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله طبعا سمع منا شيئا
تأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دليل الله. فقالوا: يا رسول الله. فقال: من شاء الله أن يقول. يا رسول الله، كيف يتقيه وهو أخفى من دليل الله؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ما لا نعلمه. أنت دائما تسأل الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. نمرة اثنين: اجعل بينك وبين الله عز وجل عملا لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد، لأن القلب والنفس قابلة للتدريب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلي في شغل بينك وبين ربنا محدش يعرفه إلا أنت بس وربنا بس سبحانه وتعالى. شوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. فتحاول تخلي في شغل بينك وبين ربنا، وستجد ان الشيطان يستفزك لتصلح بهذا العمل، لتصلح به للناس او لتخرجه الى العلن. فاصبر على كتمان هذا الامر. واما الخشوع، كيف احقق الخشوع؟ ان قصدت الخشوع في الصلاه فايضا استعن بالله عز وجل. قل: اللهم إني أسألك الخشوع في الصلاة، الخشوع الذي هو خوف منه تبارك وتعالى. شوف روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. شوف، فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشية، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، في آخر الحديث. كذلك روى الترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث دي كلها صحيحة يا إخوانا، الضعيف أبين نبي عنهما على ضعف، كل هذه الحديث صحيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانقم لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. فلذلك اللهم اجعلنا لك مكارين، لك شكارين، لك رقابين، لك مطوعين، اليك مخبتين، لك اوابين منيبين، الى اخر الحديث. برضه اكمل عشان اقول: اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلم سخيما وصبورنا. حفظ الجلد الحسد والصحيح والعافية. وبعدين ابن القيم بيقول ان الانسان لما بيقف على سجادة الصلاة، الكلام يعني البلد كده، تتوارد عليه كل الامور التي كانت تشغله طيلة اليوم. انا تذكرت يعني بقرأ العبارة دي، كان زمان قبل التزامنا اخواننا عن المعروف، اسئلة الشيخ بيروح المطشار قبل الالتزام. كنت اهلاويا فكنت بروح الاستاد بقى وشجع في الاستراحه، في الاستراحه نعم. لا يعني مشاهده مباراه الحرام التعصب. انا سمعت رجلا في الخمسين من عمره كان في مباراه فاز فيها الاهلي على الزمالك 6 مش عارف كام، فقال سجد سجد الشكر وقال: الحمد لله الذي نصرنا على القوم الكافرين. لا والله يا جماعه، فالتعصب ده يعني مخيف. لكن واحد يرى مباراه في كره القدم او هو ما يستطيع في كره القدم تبرز النشاط او يروح عن نفسه بشيء مباح، هذا لا شيء فيه. لكن المنقول هو ايه؟ التعصب البغيض الذي شتت الناس. فانت بناء على هذا لما كنا بنروح بقى بقول لك القصه دي ليه قمت اصلي بين الماتش الشوطين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا زوجي على قلب يوبخني بالكلام وفي كل شيء يقول لي انت غلطانه بالرغم اني مش بكون غلطانه وبيحصل مشاكل كتير بسبب كده ماذا تقول له اقول له لا تظنن انك مطلق اليد في التعامل مع امراتك ان ظلمتها فستحاسب على ذلك وان عدلت معها بلغت الدرجه العاليه يوم القيامه روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين عند الله يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين مين بقى المقسطين دول الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وجدوا واهليهم وما وجدوا فتبال سيادتك واقول لك في حديث ام زرع الذي رواه عائشه رضي الله عنها وهو في الصحيحين عشر نسوة تعهدن على ان يذكرن ما في ازواجهن سواء من مميزات او من عيوب فعائشه استمعت اليهن رضي الله عنها ثم قصت ما سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه امراه يقال لها ام زرع ام زرع جعلت تمتدح زوجها ابا زرع تقول أناس من حلي أذني النوس اللي هو الحركة يعني تمشي الباب عما يقع فلان أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني قاعد يعظمني لحد ما أنا تعظمت حسيت إن أنا إيه امرأة عظيمة أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنع وأنام فأتصبح واخد بالك هنرجع للاستفادة دي تاني لكن اللي حصل أن أبا زرع خرج في يوم من الأيام لقى امرأة جميلة راح قالش أبا زرع وتجرب هذه المرأة لكن من شدة حسن الخلق مع هذه المرأة ظلت تذكره بالخير دائما حتى بعد ان تزوجت رجلا اخر فهي تقول لي اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضضي يعني كان كريما سخيا معه صدق ان في واحد يعد البيض ويرجع لها لا ده انت ناقص بالطين انت فوتك في بيضه واحده بس ما ينفعش الكلام ده اخواننا المرأة لا تطيق الإنسان العصبي البخيل دي خصلتين سوء لا تطيقهما مرة لكن قد تتحمل العصبية لا تستطيع أبدا أن تتحمل الإيه؟ فكان كريما معه وبجحني يعني الرجل كان كمان كريما في الطرق فبجحت إلي نفسي إزاي؟ إزاي بجحها؟ أقول عنده فلا أقبح ما يسخنش الأطار بتاعتي ويتهكم علي ويقعد يتبع ويعمل لا أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنع يعني إن أراد شيئا وأجدني أشرب لا يقل مني هذا الشيء حتى أفرغ من الشرب وأنام فأتصبح يعني ربما احتجت إلى النوم من النهار ما يرجعش إلا أنت لسه نايمة والشقة ما اتفتحتش ولا تعمل فيها حاجة ده أنت مش عارف إيه روحي أنت طالب ما ينفعش فإذا يمكن أن نجمل صفات هذا الرجل في أمرين كان كريما حسن الخلق كريما حسن الخلق وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع وأم زرع وفي زيادة خارج السنة لكنها صحيحة غير أني لم أطلقك السلبية الوحيدة إيه؟ أن أبي زرع طلق هذه المرأة لا وعند ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها قالت بل أنت خير من أبي زرع صلوات الله وسلامه ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل على ترك الصلاة كفارة؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه توبة نصوحا، وأن يكثر من فعل الحسنات لا سيما من جنس العبادة.